الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 67 عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي.
ما نحل
والد ولده
من نحل بضم النون.
أحسن الله إليكم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. النحل بضم النون مصدر للفعل نحل ينحل، نحلا أي عطية، نحلا أي عطية، النحل هو العطية. فأفضل عطية يعطيها الوالد ولده أن يؤدبه بالآداب الحسنة، عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي أدبوهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم بآداب الإسلام، لأن الذي يقي من النار هو التمسك بدين الله. وقال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. وكما أن الله عز وجل في القرآن أوصى الأبناء بالآباء برا وإحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، كذلك وصى الوالدين بالأولاد في هذه الآية في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم. الوصية بالأولاد أي تأديبا وتربية. وصية الأبناء بالآباء أي أدبا مع الآباء وبرا بهم وإحسانا إليهم. والتربية، تربية الوالد ولده على الإسلام وعلى الآداب الفاضلة، هي من أفضل ما يعطي والد ولده، أن يعمل على تربيته. على أنه ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن أدب الأبناء هو منة إلهية، لأن الأب قد يجتهد في تربية ولده ولا يكون على الجادة التي يحب، وقد يكون بعض الآباء مفرطا في تربية ولده ويكون ابنه من أصلح الناس وأفضلهم وأخيرهم. ولهذا جاء عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله أنه قال: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات. الأدب يقصد به التوفيق، التوفيق، توفيق الابن بحيث يكون فعلا مستقيما مطيعا لله، هذا أدب الله، الله عز وجل هو الذي هداه، لا أدب الآباء والأمهات. المعنى أن الآباء والأمهات عليهم بذل الأسباب، لكن كما قال الله: إنك لا تهدي من أحببت. نوح عليه السلام ومن هو في الدعوة والإمامة في الدين اجتهد في دعوة ابنه وتربيته على طاعة الله، وقال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة عمل غير صالح. فالأدب أدب الله، الأب عليه أن يجتهد في التأديب والتربية ودلالة الابن إلى الخير، ويكثر من الدعاء له بالصلاح والاستقامة ويلح على الله. فإن اهتدى فليحمد الله، لأن الذي هدى ابنه هو الله، الذي هدى ابنه وأصلح ابنه هو الله سبحانه وتعالى، عليه أن يحمد الله. وإذا لم يهتد الابن فيكون الأب أدى واجبه، أدى واجبه الذي هو العمل على إصلاح وتأديبه. إذا ما جاء في هذا الحديث: ما نحل والد ولده من نحل، يعني ما أعطى والد ولده عطية أحسن من أن يوجهه إلى الخير، أن يدله على الخير، أن ينصحه، أن يحبب إليها الخير، أن يجتهد معه في ذلك. من نحل أفضل من أدب حسن، من أدب حسن أي أن يؤدبه بالآداب الحسنة الجميلة الطيبة. هذا الحديث أعلى إسناده بعلتين: الأولى الإرسال، لأن جد أيوب، الحديث عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد، جده من هو؟ عمرو بن سعيد. عمرو بن سعيد هو الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن عمرو بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وعمرو بن سعيد هذا تابعي، عمرو بن سعيد هذا تابعي لما تثبت له صحبة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وهم من زعم أنه له صحبة. والبخاري رحمه الله في التاريخ الكبير لما أورد هذا الحديث أعله بهذا، قال أن عمر ليست له صحبة، أن عمر ليست له صحبة. إذن العلة الأولى الإرسال، العلة الأولى الإرسال. والعلة الثانية في إسناده رجل يقال له عمر بن صالح الخزاز ضعيف. فإذن الحديث من حيث الإسناد ضعيف غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث المعنى قواعد الشريعة تدل عليه وعمومات الأدلة تدل على صحة المعنى، المعنى مستقيم، المعنى مستقيم. ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. الآن لما يعطي الوالد ولده مالا أو يعطيه آدابا يدله عليها ويحرص على تربيته عليها، أيهما أفضل، المال ولا الأدب؟ قواعد الشريعة وعمومات الأدلة تدل على أن أفضل ما يعطيه الوالد لولده أن يؤدبه بآداب الإسلام. وهذا أيضا فيه التنبيه على أمر، أن تنبيه على أمر مهم، يعني كثير من الآباء يقصر اهتمامه على اهتمامه بابنه على ما يتعلق بالدنيا: الغذاء واللباس والفراش والمسكن والطعام والعلاج إذا احتاج العلاج، الدراسة إذا احتاج إلى شيء من ذلك يعتني به، لكن العناية بصلاة الابن، عبادة الابن، بعد الابن عن المنكرات والمحرمات، هداية الابن إلى الآداب الفاضلة، بعض الآباء يضعف عن ذلك، يضعف عن ذلك ولا يهتم، وربما يكون ضعفه راجع إلى ضعف الأب في ديانته. يعني بعض الآباء يكون مثلا مفرط في الصلاة أو يفعل بعض المنكرات في بيته أو خارج بيته، فيضعف في تربيته، لأنهم كما يقولون قديما فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فالحاصل أن التربية، تربية الابن على الآداب الفاضلة، الأخلاق الكاملة، تربية على العبادة وعلى طاعة الله عز وجل، هذه من أحسن ما يعطي الوالد ولده. والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأله سبحانه وتعالى بكل اسم هو له وبأنه الهادي لا إله إلا هو، أن يصلح لنا أجمعين ذرياتنا، وأن يهدينا وإياهم أجمعين سواء السبيل. نعم.
قال رحمه الله: أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك. أولادك فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، والواجب على العبد أن يرعى الأمانة. تأمل في هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ماذا قال بعدها؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذا فيه التنبيه إلى أن الولد أمانة يجب أن يحفظها وألا يخون الأمانة، لأنه لما أمر بحفظ الأمانة أعقب ذلك بقوله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي فرعوا هذه الأمانة حق رعايتها. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والوالد والأب راع وهو مسؤول عن رعيته، يسأله الله سبحانه وتعالى عن أولاده. قال: فإنهم أمانات جعلهم الله عندك ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم. في سورة النساء قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، وهذه وصية من الله للآباء بالأبناء، أن يقوموا بالحق الواجب تجاه هؤلاء الأبناء ويعملوا على تربيتهم التربية الصالحة، لأبدانهم بالطعام والغذاء واللباس والفراش وغير ذلك، وقلوبهم بالعمل على إصلاح القلوب بدلالتها. القلوب الله هو الذي يتولى صلاحها وإصلاحها، لكن الأب بالدلالة، والتوجيه والدعاء، لأبنائه. قال: وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به، ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسب عند الله عز وجل. قال: فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها، بل هذا أفضل، مثل ما تقدم في الحديث: ما نحل والد ولده من نحل أي من عطية أفضل من أدب حسن.
قال رحمه الله: والنحل هي العطايا والإحسان، فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيا وأنواع المتاع الدنيا. خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي
وأنواع وإعطائهم وإعطائهم
أحسن الله إليك وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم.
بعد والنحل.
قال رحمه الله: والنحل هي العطايا والإحسان، فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة
وأنواع معلش الصواب وأنواع كما قرأت
أحسن الله لي وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق
لأنهم بالآداب
أحسن الله ليكم لأنهم بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم. أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره وخطر خطير.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: الآداب الحسنة، يعني أن يؤدب الابن على الآداب الحسنة، خير من أن يعطى الذهب والفضة وأنواع العطايا الدنيوية، لأنه بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون بها يعلو قدرهم ومقامهم، وبها يسعدون يعني في دنياهم وأخراهم، وبها يؤدون ما عليهم من حقوق لله وحقوق للعباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم. أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير، إذا أهمل الوالد ولده فإنه يترتب على مضار عديدة، منها مضار تتعلق بالوالد نفسه نعم.
قال رحمه الله: أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير. أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟
نعم، هذا مثال الآن، مثال جميل. يعني لو كان عند الإنسان بستان وأخذ يرعى البستان بالسقي والتنمية والعناية بالأشجار حتى بدأ يزهو بدأ يطيب، ثم أهمله وتركه، لا شك أن هذا يعد من التفريط العظيم والخسران. نعم.
قال رحمه الله: فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
هذه الصفات للولد: فلذة الكبد وثمرة الفؤاد، ثمرة فؤادك ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك خيرا كثيرا. هذه كلها حقائق عظيمة في الأبناء، وخاصة إن صلح الأبناء. وقد مر معنا الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. من جملة الصفات التي ذكر الشيخ للأولاد أنهم ثمرة الفؤاد. هذه الصفة للأولاد أتدرون من وصفهم بها؟ من وصف الأولاد بهذه الصفة؟ الله جل وعلا. الله هو الذي وصف الأولاد بأنهم ثمرة الفؤاد. انتبه، الله وصف الولد بأنه ثمرة فؤادك. من يذكر الحديث؟ ها؟ وش الحديث؟ ما هو؟ أنت جئت بالمعنى. إذا قبضت الملائكة روح عبد ولد المؤمن، قال الله لملائكته: قبضتم روح ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله جل وعلا: قبضتم ثمرة فؤاده؟ ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. الله جل وعلا تسمى الولد ثمرة الفؤاد. انتبه لهذا المعنى، هذا المعنى يعينك كثيرا على الاهتمام بالولد وتربية الولد. الولد ثمرة الفؤاد، ليس شيئا هينا، الولد جزء منك. بعض الآباء قريب من هذا المعنى، يصف ابنه بأنه قطعة من فؤاده، قطعة من فؤاده، هذا معنى ثمرة، ثمرة من فؤاده. فالله جل وعلا هو الذي سمى الولد بهذا الاسم، وهذا مما يؤكد على الآباء عظيم الاهتمام بالأبناء تربية وتأديبا، وكثرة الدعاء، دعاء لهم بالصلاح والتوفيق والاستقامة على طاعة الله. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 68 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في الجليس، وأن الجليس مؤثر في جليسه وصاحبه ولا بد، ولهذا يتأكد على الإنسان أن يتخير الجلساء وأن ينتقي الأصحاب والرفقاء، لا يجالس كل أحد، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، بل ينبغي عليه أن يختار الرفيق والجليس الذي يعينه على الخير ويسدده ويكون عونا له. جاء في الحديث في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، أي أن المرأة يتأثر بالخليل الصاحب، يتأثر به بالمجالسة له، ولا بد. ولهذا قديما قالوا: الصاحب ساحب، يعني يجر صاحبه. فالجليس يؤثر في جليسه. قال: المرء على دين خليله، يعني معنى على دين أنه يتأثر به، هذا إخبار. ثم وجه عليه الصلاة والسلام، قال: فلينظر أحدكم من يخالل، أي فليتفقه في من يجالس. معنى فلينظر أحدكم من يخالل، أي فليتفقه في من يجالس، هل في مجالسة فلان خير وفائدة ونفع، أو فيها مضرة. إذا كان فيها خير استعان بالله وصحبه وحافظ على صحبته، وإذا كان فيها مضرة تجنبه. قال: فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا قال السلف قديما: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، يعني يتفقه في أكله ويتفقه في شرابه ويتفقه في من يصاحب ويماشي، من فقه الرجل مأكله ومشربه وممساه، يعني من يماشي من يصاحب. إذن السنة النبوية جاء فيها أحاديث كثيرة فيها الحث على تخير الأصحاب وتخير الرفقاء، لأن الرفيق مؤثر في رفيقه ولا بد. ولهذا أيضا كانوا إذا أرادوا معرفة سلوك شخص قالوا من يصاحب، لا تسل عن المرء وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي، يتأثر به. ولهذا يسألون من يصاحب، من يمشي مع من، إذا عرفوا مع من يمشي عرفوا سلوكه، لأن المرء يتأثر برفقائه وأصحابه وجلسائه ولا بد. هنا في حديث أبي موسى رضي الله عنه ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عجيبا عظيما للغاية، وهذا من جملة الأحاديث الكثيرة في السنة النبوية التي يبين فيها العلم بضرب الأمثال، يبين فيها العلم بضرب الأمثال. وفي السنة أحاديث كثيرة جدا، ومثل ما ذكرت لكم سابقا بعض المتقدمين أفردوا أحاديث الأمثال، يعني الأحاديث التي ضرب فيها في السنة أمثال لبيان العلم أفردوها بالتصنيف، وثمة عدد من المصنفات في الأمثال النبوية، في الأمثال النبوية. والقرآن الكريم أيضا ضرب فيه أمثال كثيرة، ضرب فيه أمثال كثيرة. وابن القيم في إعلام الموقعين عقد في أمثال القرآن فصلا مطولا، حتى إنه أفرد في كتاب كبير، أفرد في كتاب كبير الأمثال لابن القيم. ابن القيم ليس له كتاب اسمه الأمثال، لكن بعض الناشرين استله من كتاب إعلام الموقعين وأفرده ووضع له هذا الاسم الأمثال، أمثال القرآن لابن القيم. ابن القيم لم يؤلف كتابا مفردا في ذلك، لكنه أفرد فصلا واسعا من أنفع ما يكون في فهم أمثال القرآن، أن شرح شرحا عظيما نافعا للغاية. فهذا مثل الآن ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لمعرفة الجليس الصالح وجليس السوء، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول إذا أردت أن تعرف أثر الجليس الصالح عليك وأثر الجليس السوء فانظر إلى هذين المثلين. المثل الأول ضرب للجليس الصالح وهو حامل المسك. الآن لو جالست رجل يبيع المسك، وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن أطيب طيبكم المسك، وضرب المثال بأطيب الطيب، أطيب الطيب المسك. لو صحبت حامل مسك، يعني بائع طيب، لن تخلو صحبتك معه من إحدى أحوال، إما أن يحذيك، الإحذاء الإعطاء، يحذيك يعطيك، يهديك هدية، تمشي معه يقول لك تفضل يا فلان هذه قارورة الطيب هدية لك، إما أن يحذيك جميل، أو تبتاع من رائحة جميلة تعجبك بكم 100 ريال، تبتاع منه لأن تجذبك الرائحة الجميلة، ترغب أن تكون عندك فتبتاع منه، تشتري طيبا تتطيب به. وهذه الفائدة الثانية، إما أن يهديك أو تبتاع منه، لا هدية ولا شراء، أقل الأحوال، وأنت تمشي مع رائحة جميلة. هذا حامل المسك، هذا مثال للجليس الصالح، مثال للجليس الصالح. مثال الجليس السوء نافخ الكير، الذي ينفخ الكير حتى يذيب الحديد. ماذا يحدث عند نافخ الكير؟ هناك شرر يتطاير، هناك رائحة ليست جيدة. الشرر الذي يتطاير إذا كنت جالسا معه وقريبا منه لا تأمن أن يحترق ثوبك، أو أن يقع عليه شيء من الشرر فيتلف مواضع من ثوبك، لا تأمن من ذلك، لا تأمن من ذلك. قال ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منها رائحة خبيثة، إن لم يصبك ضرر باحتراق الثوب أو بعض الثوب أقل شيء أنك تجد رائحة كريهة مؤذية، حتى إن الرائحة الكريهة تبقى ما تذهب، مثل رائحة الدخان. الآن الدخان يعني بعض الطيب تتمنى أن يبقى فترة طويلة في ثوبك. الدخان نسأل الله العافية إذا علق بالثوب أو مشى إنسان قريب من مدخن أو ركب سيارة، يعني أحيانا إنسان يركب مثلا سيارة أجرة ويكون صاحبه مدخن ويكون يضطر لهذا المشوار، إذا نزل ما تذهب الريح، تعلق بالثوب وما تذهب، تبقى فترة طويلة. فالحاصل أن هذا مثال يعرف الإنسان من خلاله أثر الجليس الصالح وأثر الجليس السوء. الجليس الصالح تسمع منها الكلمة الطيبة، التوجيه الحسن، الدلالة على خير، التحذير من شر، المعونة على طاعة، ومثل هذه المعاني التي ستلقاها من الجليس الصالح. جليس السوء لن يحصل منها الإنسان إلا المضرة، الأخلاق الفاسدة، التعطيل عن الطاعة والعبادة، الإضرار بالخلق والأدب، إلى غير ذلك من أنواع المضار. نعم.
قال رحمه الله: اشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحين والتحذير من ضدهم، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين المثالين مبينا أن الجليس الصالح جميع أحوالك معه وأنت في مغنم وخير، كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك إما بهبة أو بعوض، وأقل ذلك مدة جلوسك معه وأنت قرير النفس برائحة المسك.
إما بهبة أن يحذيك أو بعوض تبتاع منه، أو أقل الأحوال الرائحة الطيبة. الرائحة الطيبة مثل ما جاء في الحديث أن تجد منه ريحا طيبة. نعم.
قال رحمه الله: فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر.
المسك الأذفر يعني ذكي الرائحة، الأذفر يعني ذكي الرائحة، رائحة جميلة وفواحة جميلة حسنة، أبلغ من ذلك يعني أبلغ. وهذا مثال الآن كحامل المسك، لكن الجليس الصالح ما يحصله منه جليسه من المنفعة أعظم من منفعة المسك. نعم.
قال رحمه الله: فإنه إما يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك فيحثك على طاعة الله وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويبصرك بعيوب نفسك ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله. فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة يقود بعضها بعضا إلى الخير أو إلى ضده.
أنا أريد فقط أنبه على مسألة مهمة يعني يحسن التنبيه عليها. الشيخ رحمه الله يقول عن الجليس الصالح: إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك، أو يحثك على طاعة وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويبصرك بعيوب نفسك ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله. فهمنا هذا؟ الآن هذا هو الجليس الصالح. أنا أريد أن تنظر لهذا المعنى من جهة أخرى. كن أنت هذا الشخص مع جلسائك واحرص على أن تجتمع فيك هذه المعاني حتى يصدق عليك أنك جليس صالح لمن تجالسه، لأن الآن نحن نتفقه في الحديث في من نجالس، لكن أنا أريد أن نقلبها أيضا، ننظر إلى أنفسنا، انظر إلى نفسك واجتهد أن تجتمع فيك هذه الصفات مع من تجالس، أن تعلمهم الخير، تعلمهم الأدب، تعلم في كل ما كل من تصاحب احرص أن يكون هذه المعاني فيك، واحذر أن يكون في ما في مجلسك أو مع من تجالس خلاف ذلك من غيبة أو نميمة أو سخرية أو استهزاء أو غير ذلك مما يسخط الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة يقود بعضها بعضا إلى الخير أو إلى ضده. وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح، وهي فائدة لا يستهان بها، أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصي رعاية للصحبة ومنافسة في الخير، وترفعا عن الشر، وأن يحفظك في حضرتك ومغيبك، وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك، وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك ومحبته لك. وتلك أمور لا تباشر أنت مدافعتها، كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك بهم، وفوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى.
نعم، يعني هذه مجرد أمثلة يشير إليها، وإلا الفوائد يعني لا تحصى. نعم.
قال رحمه الله: وحسب المرء أن يعتبر بقرينه وأن يكون على دين خليله.
هذا المعنى هو الذي في الحديث الذي أشرت إليه، حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. نعم.
قال رحمه الله: وأما مصاحبة الأشرار فإنها بضد جميع ما ذكرنا، وهم مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم، وشر على من خالطهم، فكم هلك بسببهم أقوام، وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. ولهذا كان من أعظم نعم الله على العبد المؤمن أن يوفقه لصحبة الأخيار، ومن عقوبته لعبده أن يبتليه بصحبة الأشرار. صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى أحسن الله عليكم. صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين. صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وصحبة الأشرار تحرمه ذلك أجمع. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.
نعم، يعني أن من يصحب الأشرار يندم يوم القيامة ندامة عظيمة جدا، لكن لا تنفع الندامة يومئذ لما يقول: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي صاحبا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، ما ينفع هذا الندم. ولهذا من الخير للإنسان أن يكون حازما مع نفسه، وأن يحرص على انتقاء الأصحاب والرفقاء، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يهيئ له الجليس الصالح، أن يهيئ له الجليس الصالح الذي ينتفع بصحبته، ينتفع بصحبته. أحد التابعين لا أذكر الآن اسمه وحديثه في السنن يقول: أقبلت على المدينة فقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا، اللهم ارزقني جليسا صالحا، فأكرمني الله بصحبة أبي هريرة، بصحبة أبي هريرة. وهذا له نظائر، يعني أيضا تتبعه مفيد جدا. إذا جئت منطقة أو التحقت بجامعة أو مثلا غير من ذلك المعاني، اسأل الله جل وعلا، اسأل الله، الهداية بيد الله والتوفيق بيد الله، قل: اللهم ارزقني جليسا صالحا، اللهم يسر للجليس الصالح، مثل دعاء هذا الرجل فوفقه الله بأن أصبح جليسا لأبي هريرة رضي الله عنه وصار من رواة حديثه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 69 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المتفق على صحته عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا هذا المثل في التعليم، وأن المسلم عنده فطنة، المؤمن كيس فطن، عنده فطنة وعنده نباهة، وإذا دخل مدخلا وجد أن هذا المدخل فيه زلل وفيه خطر، وربما ترتب على دخوله في ذلك المدخل مضرة، تجده يرتدع ما يدخل معه مرة أخرى، ما يدخل معه مرة أخرى، لأن الآن المثل عجيب الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. الآن رأيتم لو أن شخصا في البر وجد جحرا أعجبه جمال هذا الجحر وحسنه، وأدخل يده يبحث في الداخل في الجحر، أدخل يلعب أو يدخل ينظر في هذا الجحر، ولما أدخل يده لدغته حية أو لدغته عقرب وتأذى بسمها حتى كاد أن يموت منها، هل ترون هذا الشخص مرة ثانية يأتي ويدخل يده في جحر؟ سيصبح كل ما رأى جحر يبتعد عنه مسافة بعيدة، ما يقترب منه، لأن مثل ما قال عليه: لا يلدغ من جحر مرتين، ما يمكن. حتى لو تأتيه تقول له: أعطيك 1000 ريال تعال ادخل يدك هنا، يقول: لو تعطيني ملايين ما أدخلها، لأنه جرب كاد أن يموت، لما أدخل يده كاد أن يموت، فلا يفعل ذلك أبدا. نفس هذا مثال عجيب سبحان الله، يعني هذا الآن لما تقرأ هذا المثال والله تدرك نصح النبي لنا عليه الصلاة والسلام. الآن هذا الرجل الذي أدخل يده في جحر فلدغ وتأذى وكاد أن يموت، هل تظنون أنه سيدخل يده في مرة أخرى؟ لا. إذن المؤمن إن دخل في طريق وجد أن هذا الطريق أوقعه في كبيرة، هل من العقل ومن الفطنة أن يدخل مع الطريق نفسه مرة أخرى وهو يعلم أنه لما دخل معه في المرة الأولى وقع في كبيرة؟ الآن لو نسأل أنفسنا: أيهما أعظم، الكبيرة ولا لدغة الحية؟ أيهما أعظم، الكبيرة أو لدغة الحية؟ لدغة الحية إما أن تشفى منها أو تموت بها، وأنت على كل حال مأجور، لأن هذه مصيبة، والمصائب كفارات، والمصائب إن سواء مت أو شفيت أنت على كل حال مأجور إن شاء الله، وستتعب منها وقتا من الزمان، لكن الكبيرة هذه مغبتها عظيمة وعقوبتها وخيمة. وهذا المعنى يوضح لك عظم النصح، نصح النبي صلى الله عليه وسلم بضرب هذا المثل العجيب، قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لأن إن لدغ منه لا يلدغ منه مرة ثانية. كذلك المؤمن يقظا، إن مثلا صاحب شخصا وجد أنه أتلف أشياء من أخلاقه بهذه الصحبة، هل يستمر وهو يرى نفسه حصل له هذه المضرة؟ أو مثلا سلك طريقا هنا، حتى لما نضرب الأمثلة ما يغيب عن أذهاننا بلية الجوالات الآن والمواقع التي فيها والمصائب. الإنسان العاقل إذا وجد أنه فيما سبق من حياته دخل بعض المواقع الموبوءة وجد أنها أضرت بقلبه وأمرضته وأسقمته وجرته إلى شيء من الحرام، ينتبه ما يدخل مرة أخرى، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فالحديث هذا حقيقة من أنفع ما يكون في إيقاظ النفس. وتأديبها وتربيتها وأطرها على الحق وإلزامها بالاستقامة والبعد عن مداخل الشر. مداخل الشر يكون منها على حذر عظيم وفي حيطة تامة. نعم.
قال رحمه الله: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان كمال احتراز المؤمن ويقظته، وأن المؤمن يمنعه إيمانه من اقتراف السيئات التي تضره مقارفتها، وأنه متى وقع في شيء منها فإنه في الحال يبادر إلى الندم والتوبة والإنابة، ومن تمام توبته أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب، كحال من أدخل يده في جحر فلدغته حية، فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك الجحر لما أصابه في أول مرة.
الآن يعني هذه معاني عظيمة يستخلصها الشيخ مستفادة من الحديث. المؤمن إن وقع في معصية، وقع في كبيرة، عليه أن يبادر إلى التوبة مباشرة، ولا يؤجل، لا يؤجل، بل يبادر إلى التوبة، يسرع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. من أهم ما يكون إن وقع المرء في معصية أن يبادر للتوبة، لا يؤجل. لو قالت نفسه وهو في الصباح أجل التوبة إلى المساء لا يطيعها، يتوب في الصباح، لا يؤجل التوبة، ويصدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة. بعد التوبة ينظر في ضوء هذا المثل من أين أتي، ينظر من أين أتي، من أين دخلت عليه هذه المعصية حتى لا يقع مرة أخرى. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، فينظر من أين دخل. دخلت عليه من فلان من الناس، دخلت عليه من الذهاب إلى الموقع الفلاني، دخلت عليه من كذا، ينتبه، يغلق الباب، يغلق الباب، يغلق المنافذ التي أوصلته إلى هذا الحرام، لأنه لا يلدغ من جحر واحد مرتين. إذن إن وقع في معصية أول ما يفعل يبادر للتوبة، ثم ينظر في ضوء هذا الحديث من أين أتي، من أين أتي، ما هو الذي أوصله إلى هذا، يغلق هذا المنفذ، يغلق هذا الطريق، لأنه لا يلدغ من جحر واحد مرتين. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث
وكما
أن الإيمان يحمل صاحبه على فعل الطاعات ويرغبه فيها ويحزنه لفواتها، فكذلك يزجره عن مقارفة السيئات، وإن وقعت بادر إلى النزوع عنها ولم يعد إلى مثل ما وقع فيه. وفي هذا الحديث الحث على الحزم والكيس في جميع الأمور، ومن لوازم ذلك تعرف الأسباب النافعة ليقوم بها والأسباب الضارة ليتجنبها.
نعم، يعني هذا من فوائد الحديث العظيمة، الحزم والكيس. الحزم والكيس، الكيس الفطنة، الكيس الفطنة. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. الكيس الفطنة، العجز بقدر والكيس بقدر. وفي حديث يروى في سنده كلام ومشهور ومعناه صحيح: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالمؤمن من صفاته الفطنة، الفطنة والنباهة واليقظة، وإذا دخل عليه داخل سوء من طريق أو من شخص أو شيء من ذلك فإنه فطن، لا يدخل عليه ذلك المدخل السيء مرة أخرى، لأنه سيغلق هذه المنافذ التي جلبت له الشر. من لوازم ذلك تعرف الأسباب النافعة ليقوم بها والأسباب الضارة ليجتنبها. نعم.
قال رحمه الله: ويدل على الحث على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر، وعلى أن الذرائع معتبرة. وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من الوقوع في المعاصي، فقال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولهذا فإن من ذاق الشر من التائبين تكون كراهته له أعظم، وتحذيره وحذره عنه أبلغ، لأنه عرف بالتجربة آثاره القبيحة.
يعني إذا اكتوى من المعصية وذاق مرارتها ورأى عواقبها الوخيمة ومضارها الجسيمة عليه، ثم من الله عليه بالتوبة النصوح وأبغض هذه المعصية، سيكون تحذيره منها أشد من غيره، لأنه يحذر عن ماذا؟ عن تجربة بالمرارة العظيمة والشدة التي حصلت له بارتكابه أو في بقائه على هذه المدة من الزمن. ولهذا تجد لما يحذر يذكر المضار التي حصلت له في صحته، في ماله، في بيته، إلى غير ذلك من أنواع المضار، نصحا للناس من أن يحصل لهم مثل ما حصل له. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: الأنات من الله والعجلة من الشيطان، ولا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. نعم. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: الحديث 70 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسبك حسن الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على 3 جمل، كل واحدة منها تحتها علم عظيم. أما الجملة الأولى فهي في بيان العقل وآثاره وعلاماته، وأن العقل الممدوح في الكتاب والسنة هو قوة ونعمة أنعم الله بها على العبد، يعقل بها الأشياء النافعة والعلوم والمعارف، ويتعقل بها ويمتنع من الأمور الضارة والقبيحة، فهو ضروري للإنسان لا يستغني عنه في كل أحواله الدينية والدنيوية، إذ به يعرف النافع والطريق إليه، ويعرف الضار وكيفية السلامة منه. والعقل يعرف بآثاره، فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث آثاره الطيبة، فقال: لا عقلك التدبير، أي تدبير العبد لأمور دينه ولأمور دنياه. فتدبيره لأمور دينه أن يسعى في تعرف الصراط المستقيم وما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والهدى والسمت، ثم يسعى في سلوكه بحالة منتظمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد تبلغوا. وقد تقدم شرح هذا الحديث وبيان الطريق الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها طريق سهلة توصل إلى الله وإلى دار كرامته بسهولة وراحة، وأنها لا تفوت على العبد من راحاته وأموره الدنيوية شيئا، بل يتمكن العبد معها من تحصيل المصلحتين والفوز بالسعادتين والحياة الطيبة. فمتى دبر أحواله الدينية بهذا الميزان الشرعي فقد كمل دينه وعقله، لأن المطلوب من العقل أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة من أقرب طريق وأيسره. وأما تدبير المعاش فإن العاقل يسعى في طلب الرزق بما يتضح له أنه أنفع وأجدى عليه في حصول مقصوده، ولا يتخبط في الأسباب خبط عشواء لا يقر له قرار، بل إذا رأى سببا فتح له به باب رزق فليلزمه وليثابر عليه وليجمل في الطلب، ففي هذا بركة مجربة.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أنبه أن الأحد القادم ستكون القراءة لمدة 4 أيام بعد المغرب في كتاب القواعد 4 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بعد ذلك نكمل في كتابنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 67 عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي.
ما نحل
والد ولده
من نحل بضم النون.
أحسن الله إليكم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. النحل بضم النون مصدر للفعل نحل ينحل، نحلا أي عطية، نحلا أي عطية، النحل هو العطية. فأفضل عطية يعطيها الوالد ولده أن يؤدبه بالآداب الحسنة، عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي أدبوهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم بآداب الإسلام، لأن الذي يقي من النار هو التمسك بدين الله. وقال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. وكما أن الله عز وجل في القرآن أوصى الأبناء بالآباء برا وإحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، كذلك وصى الوالدين بالأولاد في هذه الآية في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم. الوصية بالأولاد أي تأديبا وتربية، تأديبا وتربية. وصية الأبناء بالآباء أي أدبا مع الآباء وبرا بهم وإحسانا إليهم. والتربية، تربية الوالد ولده على الإسلام وعلى الآداب الفاضلة، هي من أفضل ما يعطي والد ولده، أن يعمل على تربيته. على أنه ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن أدب الأبناء هو منة إلهية، لأن الأب قد يجتهد في تربية ولده ولا يكون على الجادة التي يحب، وقد يكون بعض الآباء مفرطا في تربية ولده ويكون ابنه من أصلح الناس وأفضلهم وأخيرهم. ولهذا جاء عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله أنه قال: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات. الأدب يقصد به التوفيق، توفيق الابن بحيث يكون فعلا مستقيما مطيعا لله، هذا أدب الله، الله عز وجل هو الذي هداه، لا أدب الآباء والأمهات. المعنى أن الآباء والأمهات عليهم بذل الأسباب، لكن كما قال الله: إنك لا تهدي من أحببت. نوح عليه السلام ومن هو في الدعوة والإمامة في الدين اجتهد في دعوة ابنه وتربيته على طاعة الله، وقال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة عمل غير صالح. فالأدب أدب الله، الأب عليه أن يجتهد في التأديب والتربية ودلالة الابن إلى الخير، ويكثر من الدعاء له بالصلاح والاستقامة، ويلح على الله، فإن اهتدى فليحمد الله، لأن الذي هدى ابنه هو الله، الذي هدى ابنه وأصلح ابنه هو الله سبحانه وتعالى، عليه أن يحمد الله. وإذا لم يهتد الابن فيكون الأب أدى واجبه، أدى واجبه الذي هو العمل على إصلاح وتأديبه. إذا ما جاء في هذا الحديث: ما نحل والد ولده من نحل، يعني ما أعطى والد ولده عطية أحسن من أن يوجهه إلى الخير، أن يدله على الخير، أن ينصحه، أن يحبب إليها الخير، أن يجتهد معه في ذلك. من نحل أفضل من أدب حسن، من أدب حسن أي أن يؤدبه بالآداب الحسنة الجميلة الطيبة. هذا الحديث أعلى إسناده بعلتين. الأولى الإرسال، لأن جد أيوب، الحديث عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد، جده من هو؟ عمرو بن سعيد. عمرو بن سعيد هو الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن عمرو بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وعمرو بن سعيد هذا تابعي، عمرو بن سعيد هذا تابعي لما تثبت له صحبة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وهم من زعم أنه له صحبة. والبخاري رحمه الله في التاريخ الكبير لما أورد هذا الحديث أعله بهذا، قال أن عمر ليست له صحبة، أن عمر ليست له صحبة. إذن العلة الأولى الإرسال، العلة الأولى الإرسال. والعلة الثانية في إسناده رجل يقال له عمر بن صالح الخزاز ضعيف. فإذن الحديث من حيث الإسناد ضعيف غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث المعنى قواعد الشريعة تدل عليه وعمومات الأدلة تدل على صحة المعنى. المعنى مستقيم، المعنى مستقيم. ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. الآن لما يعطي الوالد ولده مالا أو يعطيه آدابا يدله عليها ويحرص على تربيته عليها، أيهما أفضل، المال ولا الأدب؟ قواعد الشريعة وعمومات الأدلة تدل على أن أفضل ما يعطيه الوالد لولده أن يؤدبه بآداب الإسلام. وهذا أيضا فيه التنبيه على أمر، أن تنبيه على أمر مهم، يعني كثير من الآباء يقصر اهتمامه على اهتمامه بابنه على ما يتعلق بالدنيا، الغذاء واللباس والفراش والمسكن والطعام والعلاج إذا احتاج العلاج، الدراسة إذا احتاج إلى شيء من ذلك يعتني به، لكن العناية بصلاة الابن، عبادة الابن، بعد الابن عن المنكرات والمحرمات، هداية الابن إلى الآداب الفاضلة، بعض الآباء يضعف عن ذلك، يضعف عن ذلك ولا يهتم. وربما يكون ضعفه راجع إلى ضعف الأب في ديانته، يعني بعض الآباء يكون مثلا مفرط في الصلاة أو يفعل بعض المنكرات في بيته أو خارج بيته، فيضعف في تربيته، لأنهم كما يقولون قديما فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فالحاصل أن التربية، تربية الابن على الآداب الفاضلة، الأخلاق الكاملة، تربية على العبادة وعلى طاعة الله عز وجل، هذه من أحسن ما يعطي الوالد ولده. والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأله سبحانه وتعالى بكل اسم هو له وبأنه الهادي لا إله إلا هو أن يصلح لنا أجمعين ذرياتنا، وأن يهدينا وإياهم أجمعين سواء السبيل. نعم.
قال رحمه الله: أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، أولادك فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، والواجب على العبد أن يرعى الأمانة. تأمل في هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ماذا قال بعدها؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذا فيه التنبيه إلى أن الولد أمانة يجب أن يحفظها وألا يخون الأمانة، ألا يخون الأمانة، لأنه لما أمر بحفظ الأمانة أعقب ذلك بقوله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ففرعوا هذه الأمانة حق رعايتها. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والوالد والأب راع وهو مسؤول عن رعيته، يسأله الله سبحانه وتعالى عن أولاده. قال: فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم. في سورة النساء قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. هذه وصية من الله للآباء بالأبناء أن يقوموا بالحق الواجب تجاه هؤلاء الأبناء ويعملوا على تربيتهم التربية الصالحة، لأبدانهم بالطعام والغذاء واللباس والفراش وغير ذلك، وقلوبهم بالعمل على إصلاح القلوب بدلالتها. القلوب الله هو الذي يتولى صلاحها وإصلاحها، لكن الأب بالدلالة والتوجيه والدعاء، الدعاء لأبنائه. قال: وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به، ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسب عند الله عز وجل. قال: فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها، بل هذا أفضل، مثل ما تقدم في الحديث: ما نحل والد ولده من نحل، أي من عطية، أفضل من أدب حسن.
قال رحمه الله: والنحل هي العطايا والإحسان، فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيا خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم.
بعد والنحل.
قال رحمه الله: والنحل هي العطايا والإحسان، فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق لأنهم بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم. أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره وخطر خطير.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: الآداب الحسنة، يعني أن يؤدب الابن على الآداب الحسنة خير من أن يعطى الذهب والفضة وأنواع العطايا الدنيوية، لأنه بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون بها، يرتفعون بها، يعلو قدرهم ومقامهم، وبها يسعدون يعني في دنياهم وأخراهم، وبها يؤدون ما عليهم من حقوق ولله وحقوق للعباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم. أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير. إذا أهمل الوالد ولده فإنه يترتب على مضار عديدة، منها مضار تتعلق بالوالد نفسه، منها تتعلق بالوالد نفسه. نعم.
قال رحمه الله: أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير. أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟
نعم، هذا مثال الآن، مثال جميل. يعني لو كان عند الإنسان بستان وأخذ يرعى البستان بالسقي والتنمية والعناية بالأشجار حتى بدأ يزهو، بدأ يطيب، ثم أهمله وتركه، لا شك أن هذا يعد من التفريط العظيم والخسران. نعم.
قال رحمه الله: فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك، فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
هذه الصفات للولد: فلذة الكبد وثمرة الفؤاد، ثمرة فؤادك ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك خيرا كثيرا. هذه كلها حقائق عظيمة في الأبناء، وخاصة إن صلح الأبناء. وقد مر معنا الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. من جملة الصفات التي ذكر الشيخ للأولاد أنهم ثمرة الفؤاد، ثمرة الفؤاد. هذه الصفة للأولاد، أتدرون من وصفهم بها؟ من وصف الأولاد بهذه الصفة؟ الله جل وعلا، الله هو الذي وصف الأولاد بأنهم ثمرة الفؤاد. انتبه، الله وصف الولد بأنه ثمرة فؤادك. من يذكر الحديث؟ ها؟ وش الحديث؟ ما هو؟ أنت جئت بالمعنى: إذا قبضت الملائكة روح عبد ولد المؤمن قال الله لملائكته: قبضتم روح ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله جل وعلا: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله جل وعلا تسمى الولد ثمرة الفؤاد. انتبه لهذا المعنى، هذا المعنى يعينك كثيرا على الاهتمام بالولد وتربية الولد. الولد ثمرة الفؤاد، ليس شيئا هينا، الولد جزء منك. بعض الآباء قريب من هذا المعنى، يصف ابنه بأنه قطعة من فؤاده، قطعة من فؤاده، هذا معنى ثمرة من فؤاده. فالله جل وعلا هو الذي سمى الولد بهذا الاسم، وهذا مما يؤكد على الآباء عظيم الاهتمام بالأبناء تربية وتأديبا، وكثرة دعاء لهم بالصلاح والتوفيق والاستقامة على طاعة الله. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 68 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في الجليس، وأن الجليس مؤثر في جليسه وصاحبه ولا بد، ولهذا يتأكد على الإنسان أن يتخير الجلساء وأن ينتقي الأصحاب والرفقاء، لا يجالس كل أحد، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، بل ينبغي عليه أن يختار الرفيق والجليس الذي يعينه على الخير ويسدده ويكون عونا له. جاء في الحديث في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، أي أن المرأة يتأثر بالخليل الصاحب، يتأثر به بالمجالسة له ولا بد. ولهذا قديما قالوا: الصاحب ساحب، يعني يجر صاحبه. فالجليس يؤثر في جليسه. قال: المرء على دين خليله، يعني معنى على دين أنه يتأثر به، هذا إخبار. ثم وجه عليه الصلاة والسلام قال: فلينظر أحدكم من يخالل، أي فليتفقه في من يجالس. معنى فلينظر أحدكم من يخالل، أي فليتفقه في من يجالس، هل في مجالسة فلان خير وفائدة ونفع، أو فيها مضرة. إذا كان فيها خير استعان بالله وصحبه وحافظ على صحبته، وإذا كان فيها مضرة تجنبه. قال: فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا قال السلف قديما: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممساه، يعني يتفقه في أكله ويتفقه في شرابه ويتفقه في من يصاحب ويماشي. من فقه الرجل مأكله ومشربه وممساه، يعني من يماشي من يصاحب. إذن السنة النبوية جاء فيها أحاديث كثيرة فيها الحث على تخير الأصحاب وتخير الرفقاء، لأن الرفيق مؤثر في رفيقه ولا بد. ولهذا أيضا كانوا إذا أرادوا معرفة سلوك شخص قالوا: من يصاحب؟ لا تسل عن المرء وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي، يتأثر به. ولهذا يسألون: من يصاحب؟ من يمشي مع من؟ إذا عرفوا مع من يمشي عرفوا سلوكه، لأن المرء يتأثر برفقائه وأصحابه وجلسائه ولا بد. هنا في حديث أبي موسى رضي الله عنه ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عجيبا عظيما للغاية، وهذا من جملة الأحاديث الكثيرة في السنة النبوية التي يبين فيها العلم بضرب الأمثال، يبين فيها العلم بضرب الأمثال. وفي السنة أحاديث كثيرة جدا، ومثل ما ذكرت لكم سابقا بعض المتقدمين أفردوا أحاديث الأمثال، يعني الأحاديث التي ضرب فيها في السنة أمثال لبيان العلم، أفردوها بالتصنيف، وثمة عدد من المصنفات في الأمثال النبوية، في الأمثال النبوية. والقرآن الكريم أيضا ضرب فيه أمثال كثيرة، ضرب فيه أمثال كثيرة. وابن القيم في إعلام الموقعين عقد في أمثال القرآن فصلا مطولا، حتى إنه أفرد في كتاب كبير، أفرد في كتاب كبير الأمثال لابن القيم. ابن القيم ليس له كتاب اسمه الأمثال، لكن بعض الناشرين استله من كتاب إعلام الموقعين وأفرده ووضع له هذا الاسم الأمثال، أمثال القرآن لابن القيم. ابن القيم لم يؤلف كتابا مفردا في ذلك، لكنه أفرد فصلا واسعا من أنفع ما يكون في فهم أمثال القرآن، أن شرح شرحا عظيما نافعا للغاية. فهذا مثل الآن ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لمعرفة الجليس الصالح وجليس السوء، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول إذا أردت أن تعرف أثر الجليس الصالح عليك وأثر الجليس السوء فانظر إلى هذين المثلين. المثل الأول ضرب للجليس الصالح وهو حامل المسك. الآن لو جالست رجل يبيع المسك، وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن أطيب طيبكم المسك، وضرب المثال بأطيب الطيب، أطيب الطيب المسك. لو صحبت حامل مسك، يعني بائع طيب، بائع طيب، لن تخلو صحبتك معه من إحدى أحوال: إما أن يحذيك، إما أن يحذيك، الإحذاء الإعطاء، يحذيك يعطيك، يهديك هدية، تمشي معه يقول لك تفضل يا فلان هذه قارورة الطيب هدية لك، إما أن يحذيك جميل، أو تبتاع من رائحة جميلة تعجبك بكم 100 ريال، تبتاع منه لأن تجذبك الرائحة الجميلة، ترغب أن تكون عندك فتبتاع منه، تشتري طيبا تتطيب به. وهذه الفائدة الثانية، إما أن يهديك أو تبتاع منه، لا هدية ولا شراء، أقل الأحوال، وأنت تمشي مع رائحة جميلة، رائحة جميلة، هذا حامل المسك. هذا مثال للجليس الصالح، مثال للجليس الصالح. مثال الجليس السوء نافخ الكير، الذي ينفخ الكير حتى يذيب الحديد. ماذا يحدث عند نافخ الكير؟ هناك شرر يتطاير، هناك رائحة ليست جيدة. الشرر الذي يتطاير إذا كنت جالسا معه وقريبا منه لا تأمن أن يحترق ثوبك أو أن يقع عليه شيء من الشرر فيتلف مواضع من ثوبك، لا تأمن من ذلك، لا تأمن من ذلك. قال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، إن لم يصبك ضرر باحتراق الثوب أو بعض الثوب أقل شيء أنك تجد رائحة كريهة مؤذية، حتى إن الرائحة الكريهة، الرائحة الكريهة تبقى ما تذهب، مثل رائحة الدخان. الآن الدخان يعني بعض الطيب تتمنى أن يبقى فترة طويلة في ثوبك. الدخان نسأل الله العافية إذا علق بالثوب أو مشى إنسان قريب من مدخن أو ركب سيارة، يعني أحيانا إنسان يركب مثلا سيارة أجرة ويكون صاحبه مدخن ويكون يضطر لهذا المشوار، إذا نزل ما تذهب الريح، تعلق بالثوب وما تذهب، تبقى فترة طويلة. فالحاصل أن هذا مثال، مثال يعرف الإنسان من خلاله أثر الجليس الصالح وأثر الجليس السوء. الجليس الصالح تسمع منها الكلمة الطيبة، التوجيه الحسن، الدلالة على خير، التحذير من شر، المعونة على طاعة، مثل هذه المعاني التي ستلقاها من الجليس الصالح. جليس السوء لن يحصل منها الإنسان إلا المضرة، الأخلاق الفاسدة، التعطيل عن الطاعة والعبادة، الإضرار بالخلق والأدب، إلى غير ذلك من أنواع المضار. نعم.
قال رحمه الله: اشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحين والتحذير من ضدهم، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين المثالين مبينا أن الجليس الصالح جميع أحوالك معه وأنت في مغنم وخير، كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك إما بهبة أو بعوض، وأقل ذلك مدة جلوسك معه وأنت قرير النفس برائحة المسك.
إما بهبة أن يحذيك، أو بعوض تبتاع منه، أو أقل الأحوال الرائحة الطيبة. الرائحة الطيبة مثل ما جاء في الحديث أن تجد منه ريحا طيبة. نعم.
قال رحمه الله: فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر.
المسك الأذفر يعني ذكي الرائحة، الأذفر يعني ذكي الرائحة، رائحة جميلة وفواحة جميلة حسنة، أبلغ من ذلك يعني أبلغ. وهذا مثال الآن كحامل المسك، لكن الجليس الصالح ما يحصله منه جليسه من المنفعة أعظم من منفعة المسك. نعم.
قال رحمه الله: فإنه إما يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك فيحثك على طاعة الله وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويبصرك بعيوب نفسك ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله. فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة يقود بعضها بعضا إلى الخير أو إلى ضده.
أنا أريد فقط أنبه على مسألة مهمة يعني يحسن التنبيه عليها. الشيخ رحمه الله يقول عن الجليس الصالح: إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك، أو يحثك على طاعة وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويبصرك بعيوب نفسك ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله. فهمنا هذا الآن؟ هذا هو الجليس الصالح. أنا أريد أن تنظر لهذا المعنى من جهة أخرى. كن أنت هذا الشخص، كن أنت هذا الشخص مع جلسائك، واحرص على أن تجتمع فيك هذه المعاني حتى يصدق عليك أنك جليس صالح لمن تجالسه. لأن الآن نحن نتفقه في الحديث في من نجالس، لكن أنا أريد أن نقلبها أيضا، حنا ننظر إلى أنفسنا، انظر إلى نفسك واجتهد أن تجتمع فيك هذه الصفات مع من تجالس، أن تعلمهم الخير، تعلمهم الأدب، تعلم في كل ما كل من تصاحب احرص أن يكون هذه المعاني فيك، واحذر أن يكون في ما في مجلسك أو مع من تجالس خلاف ذلك من غيبة أو نميمة أو سخرية أو استهزاء أو غير ذلك مما يسخط الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة يقود بعضها بعضا إلى الخير أو إلى ضده. وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح، وهي فائدة لا يستهان بها، أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصي رعاية للصحبة ومنافسة في الخير، وترفعا عن الشر، وأن يحفظك في حضرتك ومغيبك، وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك، وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك ومحبته لك. وتلك أمور لا تباشر أنت مدافعتها، كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك بهم، وفوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى.
نعم، يعني هذه مجرد أمثلة يشير إليها، وإلا الفوائد يعني لا تحصى. نعم.
قال رحمه الله: وحسب المرء أن وحسب المرء أن يعتبر بقرينه وأن يكون على دين خليله.
هذا المعنى هو الذي في الحديث الذي أشرت إليه، حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. نعم.
قال رحمه الله: وأما مصاحبة الأشرار فإنها بضد جميع ما ذكرنا، وهم مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم، وشر على من خالطهم، فكم هلك بسببهم أقوام، وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. ولهذا كان من أعظم نعم الله على العبد المؤمن أن يوفقه لصحبة الأخيار، ومن عقوبته لعبده أن يبتليه بصحبة الأشرار. صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى أحسن الله عليكم. صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين. صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وصحبة الأشرار تحرمه ذلك أجمع. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.
نعم، يعني أن من يصحب الأشرار يندم يوم القيامة ندامة عظيمة جدا، لكن لا تنفع الندامة يومئذ لما يقول: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي صاحبا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، ما ينفع هذا الندم. ولهذا من الخير للإنسان أن يكون حازما مع نفسه، وأن يحرص على انتقاء الأصحاب والرفقاء، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يهيئ له الجليس الصالح، أن يهيئ له الجليس الصالح الذي ينتفع بصحبته، ينتفع بصحبته. أحد التابعين لا أذكر الآن اسمه، وحديثه في السنن، يقول: أقبلت على المدينة فقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا، اللهم ارزقني جليسا صالحا، فأكرمني الله بصحبة أبي هريرة، بصحبة أبي هريرة. وهذا له نظائر، يعني أيضا تتبعه مفيد جدا. إذا جئت منطقة أو التحقت بجامعة أو مثلا غير من ذلك المعاني، اسأل الله جل وعلا، اسأل الله، الهداية بيد الله والتوفيق بيد الله، قل: اللهم ارزقني جليسا صالحا، اللهم يسر لي الجليس الصالح، مثل دعاء هذا الرجل، فوفقه الله بأن أصبح جليسا لأبي هريرة رضي الله عنه، وصار من رواة حديثه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 69 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المتفق على صحته عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا هذا المثل في التعليم، وأن المسلم عنده فطنة، المؤمن كيس فطن، عنده فطنة وعنده نباهة، وإذا دخل مدخلا وجد أن هذا المدخل فيه زلل وفيه خطر، وربما ترتب على دخوله في ذلك المدخل مضرة، تجده يرتدع، ما يدخل معه مرة أخرى، ما يدخل معه مرة أخرى، لأن الآن المثل عجيب الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أرأيتم لو أن شخصا في البر وجد جحرا أعجبه جمال هذا الجحر وحسنه، وأدخل يده يبحث في الداخل في الجحر، أدخل يلعب أو يدخل ينظر في في هذا الجحر، ولما أدخل يده لدغته حية أو لدغته عقرب وتأذى بسمها حتى كاد أن يموت منها. هل ترون هذا الشخص مرة ثانية يأتي ويدخل يده في جحر؟ سيصبح كل ما رأى جحر يبتعد عنه مسافة بعيدة، ما يقترب منه، لأن مثل ما قال عليه لا يلدغ من جحر مرتين، ما يمكن. حتى لو تأتيه تقول له أعطيك 1000 ريال تعال ادخل يدك هنا، يقول لو تعطيني ملايين ما أدخلها، لأن جرب كاد أن يموت، لما أدخل يده كاد أن يموت، فلا يفعل ذلك أبدا. نفس هذا مثال عجيب سبحان الله، يعني هذا الآن لما تقرأ هذا المثال والله تدرك نصح النبي لنا عليه الصلاة والسلام. الآن هذا الرجل الذي أدخل يده في جحر فلدغ وتأذى وكاد أن يموت، هل تظنون أنه سيدخل يده في مرة أخرى؟ لا. إذن المؤمن إن دخل في طريق وجد أن هذا الطريق أوقعه في كبيرة، أوقعه في كبيرة، هل من العقل ومن الفطنة أن يدخل مع الطريق نفسه مرة أخرى وهو يعلم أنه لما دخل معه في المرة الأولى وقع في كبيرة؟ الآن لو نسأل أنفسنا أيهما أعظم، الكبيرة ولا لدغة الحية؟ أيهما أعظم، الكبيرة أو لدغة الحية؟ لدغة الحية إما أن تشفى منها أو تموت بها، وأنت على كل حال مأجور، لأن هذه مصيبة والمصائب كفارات، والمصائب إن سواء مت أو شفيت أنت على كل حال مأجور إن شاء الله، وستتعب منها وقتا من الزمان. لكن الكبيرة هذه مغبتها عظيمة وعقوبتها وخيمة، وهذا المعنى يوضح لك عظم النصح، نصح النبي صلى الله عليه وسلم بضرب هذا المثل العجيب، قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لأن إن لدغ منه لا يلدغ منه مرة ثانية. كذلك المؤمن يقظا، إن مثلا صاحب شخصا، مثلا صاحب شخصا وجد أنه أتلف أشياء من أخلاقه بهذه الصحبة، هل يستمر وهو يرى نفسه حصل له هذه المضرة؟ أو مثلا سلك طريقا هنا، حتى لما نضرب الأمثلة ما يغيب عن أذهاننا بلية الجوالات الآن والمواقع التي فيها والمصائب. الإنسان العاقل إذا وجد أنه فيما سبق من حياته دخل بعض المواقع الموبوءة، وجد أنها أضرت بقلبه وأمرضته وأسقمته وجرته إلى شيء من الحرام، ينتبه ما يدخل مرة أخرى، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فالحديث هذا حقيقة من أنفع ما يكون في إيقاظ النفس وتأديبها وتربيتها وأطرها على الحق وإلزامها بالاستقامة، والبعد عن مداخل الشر، مداخل الشر يكون منها على حذر عظيم وفي حيطة تامة. نعم.
قال رحمه الله: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان كمال احتراز المؤمن ويقظته، وأن المؤمن يمنعه إيمانه من اقتراف السيئات التي تضره مقارفتها، وأنه متى وقع في شيء منها فإنه في الحال يبادر إلى الندم والتوبة والإنابة، ومن تمام توبته أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب، كحال من أدخل يده في جحر فلدغته حية، فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك الجحر لما أصابه في أول مرة.
الآن يعني هذه معاني عظيمة يستخلصها الشيخ مستفادة من الحديث. المؤمن إن وقع في معصية، وقع في كبيرة، عليه أن يبادر إلى التوبة مباشرة، ولا يؤجل بل يبادر إلى التوبة، يسرع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. من أهم ما يكون إن وقع المرء في معصية أن يبادر للتوبة، لا يؤجل، لو قالت نفسه وهو في الصباح أجل التوبة إلى المساء لا يطيعها، يتوب في الصباح لا يؤجل التوبة ويصدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة. بعد التوبة ينظر في ضوء هذا المثل من أين أتي، ينظر من أين أتي، من أين دخلت عليه هذه المعصية حتى لا يقع مرة أخرى. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، فينظر من أين دخل. دخلت عليه من فلان من الناس، دخلت عليه من الذهاب إلى الموقع الفلاني، دخلت عليه من كذا، ينتبه، يغلق الباب، يغلق الباب، يغلق المنافذ التي أوصلته إلى هذا الحرام، لأنه لا يلدغ من جحر واحد مرتين. إذن إن وقع في معصية أول ما يفعل يبادر للتوبة، ثم ينظر في ضوء هذا الحديث من أين أتي، من أين أتي، ما هو الذي أوصله إلى هذا، يغلق هذا المنفذ، يغلق هذا الطريق، لأنه لا يلدغ من جحر واحد مرتين. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث
وكما
أن الإيمان يحمل صاحبه على فعل الطاعات ويرغبه فيها ويحزنه لفواتها، فكذلك يزجره عن مقارفة السيئات، وإن وقعت بادر إلى النزوع عنها ولم يعد إلى مثل ما وقع فيه. وفي هذا الحديث الحث على الحزم والكيس في جميع الأمور، ومن لوازم ذلك تعرف الأسباب النافعة ليقوم بها والأسباب الضارة ليتجنبها.
نعم، يعني هذا من فوائد الحديث العظيمة، الحزم والكيس. الحزم والكيس، الكيس الفطنة، الكيس الفطنة. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. الكيس الفطنة، العجز بقدر والكيس بقدر. وفي حديث يروى في سنده كلام وهو مشهور ومعناه صحيح: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالمؤمن من صفاته الفطنة، الفطنة والنباهة واليقظة، وإذا دخل عليه داخل سوء من طريق أو من شخص أو شيء من ذلك فإنه فطن، لا يدخل عليه ذلك المدخل السيء مرة أخرى، لأنه سيغلق هذه المنافذ التي جلبت له الشر. من لوازم ذلك تعرف الأسباب النافعة ليقوم بها والأسباب الضارة ليجتنبها. نعم.
قال رحمه الله: ويدل على الحث على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها، الوقوع في الشر، وعلى أن الذرائع معتبرة. وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من الوقوع في المعاصي، فقال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولهذا فإن من ذاق الشر من التائبين تكون كراهته له أعظم، وتحذيره وحذره عنه أبلغ، لأنه عرف بالتجربة آثاره القبيحة.
يعني إذا اكتوى من المعصية وذاق مرارتها ورأى عواقبها الوخيمة ومضارها الجسيمة عليه، ثم من الله عليه بالتوبة النصوح وأبغض هذه المعصية، سيكون تحذيره منها أشد من غيره، لأنه يحذر عن ماذا؟ عن تجربة، تجربة بالمرارة العظيمة والشدة التي حصلت له بارتكابه أو في بقائه على هذه المدة من الزمن. ولهذا تجد لما يحذر يذكر المضار التي حصلت له في صحته، في ماله، في بيته، إلى غير ذلك من أنواع المضار، نصحا للناس من أن يحصل لهم مثل ما حصل له. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: الأنات من الله، والعجلة من الشيطان، ولا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. نعم. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: الحديث 70 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسبك حسن الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على 3 جمل، كل واحدة منها تحتها علم عظيم. أما الجملة الأولى فهي في بيان العقل وآثاره وعلاماته، وأن العقل الممدوح في الكتاب والسنة هو قوة ونعمة أنعم الله بها على العبد، يعقل بها الأشياء النافعة والعلوم والمعارف، ويتعقل بها ويمتنع من الأمور الضارة والقبيحة، فهو ضروري للإنسان لا يستغني عنه في كل أحواله الدينية والدنيوية، إذ به يعرف النافع والطريق إليه، ويعرف الضار وكيفية السلامة منه. والعقل يعرف بآثاره، فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث آثاره الطيبة، فقال: لا عقل كالتدبير، أي تدبير العبد لأمور دينه ولأمور دنياه. فتدبيره لأمور دينه أن يسعى في تعرف الصراط المستقيم، وما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والهدى والسمت، ثم يسعى في سلوكه بحالة منتظمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. وقد تقدم شرح هذا الحديث وبيان الطريق الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها طريق سهلة توصل إلى الله وإلى دار كرامته بسهولة وراحة، وأنها لا تفوت على العبد من راحاته وأموره الدنيوية شيئا، بل يتمكن العبد معها من تحصيل المصلحتين والفوز بالسعادتين والحياة الطيبة. فمتى دبر أحواله الدينية بهذا الميزان الشرعي فقد كمل دينه وعقله، لأن المطلوب من العقل أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة من أقرب طريق وأيسره. وأما تدبير المعاش فإن العاقل يسعى في طلب الرزق بما يتضح له أنه أنفع وأجدى عليه في حصول مقصوده، ولا يتخبط في الأسباب خبط عشواء لا يقر له قرار، بل إذا رأى سببا فتح له به باب رزق فليلزمه وليثابر عليه وليجمل في الطلب، ففي هذا بركة مجربة.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أنبه أن الأحد القادم ستكون القراءة لمدة 4 أيام بعد المغرب في كتاب القواعد 4 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بعد ذلك نكمل في كتابنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.